وأن لا يقع في قلبها شك، وهي سوف تتألم أول ما تعمل هذا العمل، سوف تتألم، سوف ترى أنها صلت غير طهارة أو صلت غير تكبيرة الإحرام أو ما أشبه ذلك، فقل لها لا يهمها، تصبر ويزول عنها بإذن الله. والحمد لله فيه أناس يعني شكوا هذه الشكوى وبلغوا بما ينبغي أن يقاوموها به فعافاهم الله منها، نسأل الله لها العافية. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يا فضيلة الشيخ، هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح الدعاء له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في توكل ذاك الشخص الذي طلب الدعاء؟ وإن كان كذلك فما توجيهكم في طلب عمر من أويس القرني الدعاء له مع أن عمر أفضل من أويس؟
طلب الإنسان من غيره أن يدعو له لو لم يكن فيه إلا أنه سأل الناس، وقد كان من مبايعات الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، أن لا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. هذه القاعدة الأصولية، حتى كان عصا أحدهم يسقط منه وهو على راحلته فينزل ويأخذه لا يقول لأحد ناولني العصا، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسأل الناس شيئا. لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى، لكن ربما يكون في قلب الإنسان احتقار لنفسه وسوء ظن فيسأل غيره، فيقال يا أخي أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله عز وجل، وأنت إذا كنت لست أهلا لقبول الإجابة لقبول الدعاء فإن دعاء غيرك لا ينفعك، فأنت أحسن الظن بالله ولا تجعل واسطة بينك وبين الله يدعو لك، ادعو ربك أنت. الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرع وخفيا، ثم إن دعاءك أنت لله نفسه عبادة، كيف تفوت على نفسك هذا؟ ولأن بعض الناس إذا طلب من شخص يظهر فيه الصلاح أن يدعو له ربما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعو هو الدعاء المشروع. ثم إن فيه أيضا مسألة ثالثة، وهي أنه ربما يحصل للذي طلب منه الدعاء غرور بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا طلبت من أخيك الدعاء تريد بذلك نفعه بإحسانه إليك أو نفعه إذا دعا لك بظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك مثله أو بمثله، فهذا لا بأس به، هذه نية طيبة. أما إذا أردت مجرد انتفاعك أنت فقط فهذا من المسألة المذمومة. أما ما ذكرت من طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يدعو له فهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص بالرجل، ولهذا لم يطلب من عمر أو غيره أن يقول لأبي بكر ادعو الله لنا، مع أن أبا بكر أفضل من عمر وأفضل من أويس وأفضل من بقية الصحابة، لكن هذا خاص بهذا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أدركه أن يقول ادعو الله لي. والمسائل الخاصة لا تتعدى محلها. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للذي لم يدرك صلاة الاستسقاء له قلنا أن يصلي ما فاته، وهل له أن يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟ وهل يصلي على كل حال مثلا كبقية النوافل في البيت مثلا؟
لا، إذا 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 قلنا بقضائها، وأنا قلت لك لا أعلم في هذا أثرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قضاها فهي صلاة نافلة، لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام. أما الدعاء فيدعو في أثناء الصلاة، لأن الإمام يدعو بعد الصلاة لأنه يوجه الناس في الخطبة فيدعو، لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيهم حتى نقول اخطب ووجه الناس، ليس عنده واحد، حتى لو كان عنده واحد خطبة الإمام كافية.
يا شيخ في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
نعم،
هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
لا أعلم شيئا نسخ من القرآن نسخ بالسنة إلا مسألة اللوطي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال في القرآن: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوب ويصلحا. فجاءت السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش. والدليل على هذا أن الله قال في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش. وأما اللواط فقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، يعني الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها ال، فكان اللواط أعظم من الزنا. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعل هذه الشنيعة، أهلكهم بصفة عامة. فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل ولم يكره أحد منهما، يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودرءا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة، نسأل الله العافية. فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة. وأما من قال إن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوارث، فهذا لا يصح، يعني لا يصح هذا القول إنه منسوخ بهذا الحديث. أولا لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص، والنسخ رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم. وثانيا أن الحديث مبين للناسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الله تعالى قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، لكن ليكن لديك معلوما أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة، فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها وتصديق خبرها.
فضيلة الشيخ، تكمل للسؤال.
أي سؤال؟
سؤال الاستسقاء، أنا من فاتت الركعة الأولى، هل يكملها على أنها ثانية أم يكملها على أنها أولى؟
نعم، هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور: هل ما يقضيه المأموم أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أن ما يقضيه آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فاتكم فأتموا. ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخرين وقام يقضي، فهل يقرأ مع الفاتحة شيئا؟ إن قلنا إنما يقضيه أول صلاته قرأ بعد الفاتحة، ما تيسر من القرآن، وإذا قلنا إنه آخر صلاته لم يقرأ، والصحيح أنه آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها، أليس كذلك؟ ولو كان آخر صلاته ولو كان أول صلاته لم يتشهد، لقلنا نصلي ركعتين الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهد إلا الأخير. وبناء على ذلك إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الاستسقاء أو العيد ثم قام يقضي فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا 5 مرات فقط. لا 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 يجبر الكسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم؟
الموالاة معناها المناصرة، المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية، ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفار. يعني مثلا يقوم الكفار في غزو بلد من البلاد الإسلامية فيتولاهم هذا وينصرهم، يساعدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين، هذا من موالاتهم، وهو أيضا من توليهم. فإن الموالاة والتولي يراد بها هذا المناصرة، وأن يكون يدا معهم على المسلمين. وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس به، بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وأن لا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، هناك سؤال مكون من فقرتين، فهل
نعم
سؤال مكون من فقرتين؟
ما هو بيشطر عندنا السؤال،
سؤال واحد. جزاك الله خير. نعم. هناك نوع من الطبول عندنا يكون مغطى من جهة، والجهة الثانية مغطى معظمه إلا فتحة يعني صغيرة، فهل هذا يلحق بالدف أو بالطبع؟
لا، هذا سلمك الله يلحق بالطبع، وربما يكون أشد، لأن الفتحة اليسيرة تجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوما كله أو مفتوحا كله، فلا يجوز أن يستعمل هذا فيما يستعمل فيه الدف، لأن الدف أهون بلا شك من هذا، هذا يعطي صوتا رنانا وسببا للنشوة والطرب أكثر.
الله سبحانه يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة الحديث.
إيش؟
الله يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة لآخر صاحب يقول القرآن الله يقول صاحب القرآن اقرأ ورقة.
نعم.
هل المقصود في هذه القراءة ورقة بالنظر أو الغيب؟
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظرا وتلاوته حفظا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد الحفظ فقط لقال من قرأ عن ظهر قلب، فلما لم يقيده فإن الواجب إطلاقه، وأن نقول من قرأ بالمصحف أو عن ظهر قلب فإنه ينال الأجر الثابت لتالي القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيكم حفظكم الله بظهر في اللون الأخيرة عند النساء؟ أكمام للعباءات هن ضيقة ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان، كذلك بعض العباءات تكون الطرف الأخير من الكم هذا شفاف، ما أدري ما توجيهكم حول هذه الأشياء.
نحن نقول لدينا قاعدة مهمة وهي أن الأصل في اللباس والطعام والشراب والمعاملات الأصل فيها الحل وأنها حلال، ولا يحل لأحد أن يحرم منها إلا ما دل النص على تحريمه. فإذا علمنا هذه القاعدة، وهي قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل شيء لم يحرمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء الشرع بتحريمه، كتحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال إلا ما استثني منه، وتحريم إسبال الإزار والسروال والقميص والعبات على الرجال وما أشبه ذلك. فإذا طبقنا هذه المسألة التي حدثت أخيرا وهي العباءة الجديدة على هذه القاعدة، قلنا الأصل حلال، إلا إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة لكونها مطرزة على وجه يلفت النظر، فحينئذ نمنعها لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها من الفتنة. وكذلك لو فرض أن النساء صنعنا عباءات على شكل عباءة الرجال فإنها تمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فهذه العباءات نقول أصل فيها الحل ما لم نعلم أنها سبب للفتنة فنمنعها. نعم، ما هو شرط، لكن بالنسبة للمرأة اللون الأسود أستر لها، وهو الذي جاء عن السلف أن النساء يلبسن أكسية سودا.
لو كانت امرأة يعني في مدرسة، هل نقول أنها لك أن تمنع البنات من هذا اللباس أو لا تمنعهن؟
لا بد أن نعرف هل هذا حرام ولا حلال. فإذا كان حراما فالواجب أن يبلغ مدير التعليم أو على الأقل مديرة المدرسة حتى تكون المسألة عامة، لأن ربما هذه المدرسة تمنع وتأتي امرأة أخرى معاكسة للمرأة الأولى فقط لا عن علم وتقول هذا لا بأس به، ثم يحصل النزاع. ومثل هذه الأمور أنا أنصح بها الأخوان جميعا أن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين، بل الأولى أن يؤتى من الأصل ويكون الأمر من أعلى. ولهذا دائما يسألون بعض الأحيان بعض الأخوان في العسكر أو غيره عن أشياء هي محرمة ولا عندنا فيها أشكال، لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سببا للنزاع فيما بينهم، لأن قد يأتي إنسان ويقول هذا مو حرام، أو يسأل واحد مثلا ليس عنده علم أو متساهل ويقول ما في بأس، ثم يحصل في هذا النزاع. فمثل هذه الأمور يجب التنبه لها، وأن يكون الأمر من له السلطة على هؤلاء المجموعة. فإذا كان هنا من الطالبات من يتساهل في اللباس أو يأتي باللباس المحرم، فإنه ينبغي أن يتصل بمديرة المدرسة، فإن كانت مديرة المدرسة لها القول في هذا قالت، وإن لم يكن أخذ من إدارة التعليم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ، هذا سؤال، تقول بعض النساء: إني أريد وأنا أكل حبوب من الحمل حتى يتم ولدي الرضاعة، فهل علي محذور في ذلك؟
أولا بارك الله فيك، حبوب الحمل أي حبوب منع الحمل بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا، لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر، فالله حكيم عز وجل ما جعل هذا الدم تفرزه العروق في وقت معين على صفة معينة إلا لحكمة، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير فيه ضرر لا شك، لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور، وأنه قد يكون سببا لفساد الرحم وسببا لتشويه الخلقة خلقة الجنين وسببا لأمراض الأعصاب، وكل هذا يوجب الحذر منه. وهناك طرق لمنع الحمل أسهل من هذا، لكن يبقى على النظر مرتبة ثانية أو درجة ثانية، هل من المستحسن أن نقلل الحمل؟ الجواب لا، كلما كثر النسل فهو أفضل، لا سيما أننا الآن يعني في وقت يجب أن نكثر من نسل الأمة السلفية حتى يكثر الناس. المسألة الدنيا ما هي برفاهية، يخشى الإنسان من الرفاهية التي تخالف الشرع أن يقال فيه يوم القيامة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لا تظن أن كل شيء هو الراحة في الدنيا، الدنيا متاع، والمرأة لا بد أن تتعب، حملت أمه كرها ووضعته كرها، حملت أمه وهنا على وهن، فلا أرى أن نقلل من النسل أبدا، بل نصبر ونحتسب، والله عز وجل يعين الإنسان على قدر مؤونته. لكن أحيانا تكون المرأة مريضة ما تتحمل الحمل كل سنة، فحينئذ لا بأس بمنع الحمل كل سنة، إما عن طريق العزل الذي كان عليه الصحابة، وإما عن طريق آخر بمراجعة الأطباء. ثم ليس للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل مطلقا إلا بموافقة الزوج، لأن يعني الزوج له حق في الأولاد. هنا والعادة أننا إذا أذن نختم المجلس، وليعذرنا إخواننا الذين لم يتمكنوا من بقاء أسئلتهم، ولعل ما حصل من أسئلة فيه خير إن شاء الله. ثم إننا نحن نفضل البسطة في الجواب، لأني أعتبر أن الجواب في هذا المكان ليس جوابا لمن حضر في هذا المكان، هو جواب لهم ولغيرهم، وأحب أن يكون الجواب مبسوطا، يعني من أجل أن ينتفع به طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أفضل ما يشغل المستمع به سمعه كلام الله عز وجل، والاستماع إليه يبعث في النفس طمأنينة وسكينة، لا سيما إذا قرئ بصوت حسن. ولهذا كان لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة الشرف في الاهتمام بتسجيل إصدارات القرآن الكريم، ويسرنا في هذا الإصدار، وهو الإصدار 34 من إصداراتنا، أن نهدي أحبابنا تسجيلا كاملا للمصحف بقراءة الشيخ محمد بن سليمان محيصني وفقه الله. وقد سجلنا هذه القراءة في رمضان من عام 12 و13 بعد 400,000 من الهجرة، وعدة أشرطة هذا الإصدار 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر، والقراءة برواية حفص عن عاصم رحمهما الله. نسأل الله أن يجزي الشيخ محمدا خيرا، وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. والآن أيها الإخوة، تستمعون الشريط الأول، وفيه سورة الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.